صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع. وبدأنا في اللقاء الماضي باب إزالة النجاسة، وصل بنا الحديث إلى قول صاحب الكتاب: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس. العفو التسامح والتيسير، والمائع هو السائل كالماء واللبن والمرق والمطعوم، ما يطعم كالخبز وما أشبه. فيعفى في غير هذين النوعين كالثياب والبدن والفرش والأرض وما أشبه ذلك عن يسير دم نجس. أما المائع والمطعوم فلا يعفى عن يسيره فيهما، هذا هو المذهب. والراجح العفو عن يسيره فيهما كغيرهما ما لم يتغير أحد أوصافهما بالدم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ميزان اليسير والكثير على قولين سبق بيانهما. والراجح منهما قوله دم نجس، علم منه أن الدم الطاهر غير داخل في هذا، ويتبين ذلك ببيان أقسام الدماء، فالدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اكتب جنبها كده: باعتبار النجاسة والطهارة، باعتبار النجاسة والطهارة. الأول نجس لا يعفى عن شيء منه، وهو الدم الخارج من السبيلين، ودم محرم الأكل إذا كان مما له نفس سائلة كدم الفأرة والحمار، ودم الميت من حيوان لا يحل إلا بالذكاء. بدأ النوع الأول نجس لا يعفى عن شيء منه سواء قليل أو كثير، ثم ضرب أمثلة قال: وهو الدم الخارج من السبيلين سواء من القبل أو من الدبر، كله نجس. وكما ذكرنا قبل ذلك دم المرأة إما حيض وإما نفاس، هذا هو الأصل، استحاض هذا طارئ وعارض. والرجل أيضا يخرج من قبله ومن دبره دم، وهو أيضا نجس. طيب، وكذلك دم محرم الأكل، يعني أشياء يحرم علينا أكلها ولها نفس سائلة كدم الفأرة والحمار وما شابها، ودم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاء. يبقى حيوان يجوز أن نأكله بعد أن يذكى، خرج منه الدم بعد أن مات ولم يذكى، فدمه في هذه الحالة نجس ولا يعفى عن اليسير منه. الثاني نجس يعفى عن يسيره، وهو دم الآدمي، وكل ما ميتته نجسة، ويستثنى منه دم الشهيد عليه والمسك ووعاؤه وما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالزكاة الشرعية لأنه طهر. حقيقة الأمر مسألة نجاسة دم الآدمي إذا خرج من غير السبيلين تحتاج إلى دليل، والدليل على ذلك ما قاله، ما رواه البخاري وغيره: وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما. وبناء على ذلك الصواب أن دم الآدمي إذا خرج من غير السبيلين فهو طاهر سواء كان قليل أو كثير. فإذا خرج من الفم أو من الأنف أو من الأذنين أو كان بالبدن جرح فخرج منه قيح وصديد ودم، فالصواب أنه ليس بنجس بل هو طاهر. الثالث طاهر وهو أنواع: دم السمك لأن ميتته طاهرة، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها، ولهذا إذا أنهر الدم بالذبح صارت حلال. خذوا بالكم كلمة وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها، هذا الكلام لا يستقيم، لا يستقيم. لما؟ لأنه إذا ذبحت المذكاة وذكيت الذكاة الشرعية وذكر عليها غير اسم الله ميت الاتفاق، ميت الاتفاق صح. أيضا ما يفعله في التقنية الحديثة الآن يستطيعون عن طريق الأجهزة أن يقطعون جزءا من بدنها ويسحبون كل الدم الذي فيها، ومع ذلك ميتة لا يجوز أكلها باتفاق. فالصواب أن الميتة محرمة لأن الله حرمها، ده الصواب، اكتب عندك، والصواب أن الميتة محرمة لورود النص على ذلك، لورود النص على ذلك. نعم. لا ليس بنجس إلا إذا كان ميت. فين؟ ما احنا قلنا ليس بنجس، يعني مأكول اللحم إذا ذكي والدم سال منه على بدنك ليس بنجس. خلاص نجس، لأن البدن نفسه أصبح ميتا نجس ولا يجوز، فدمه نجس. دم من لا يسيل دمه كدم البعوض والبق والذباب ونحوها، فلو تلوث الثوب بشيء من ذلك فهو طاهر لا يجب غسله. وربما يستدل على ذلك بأن ميتة هذا النوع من الحشرات طاهرة بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. جزاكم الله خير. في هذا الحديث لابد أن نفهم أن الحديث على ظاهره ولا يلتفت لمن ضعفه أو تكلم فيه، ومن عده من الأحاديث الباطلة أو استقذره فهو مبتدع ضال يخشى عليه من الزندقة. ويلزم من غمسه الموت إذا كان الشراب حارا أو دهنا، ولو كانت ميتته نجسة لتنجس بذلك الشراب، ولا سيما إذا كان الإناء صغيرا. الدم الذي يبقى في المذكاة بعد تذكيته كالدم الذي يكون في العروق والقلب والطحال والكبد فهذا طاهر سواء كان قليلا أم كثيرا. دم الشهيد عليه طاهر، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الشهداء من دمائهم، إذ لو كان نجسا لأمر النبي بغسله. وهل هو طاهر لأنه دم شهيد وهذا ما ذهب إليه الجمهور، أم أنه طاهر لأنه دم أدمي؟ فعلى رأي الجمهور لو انفصل عن الشهيد لكان نجسا، وعلى الرأي الثاني هو طاهر لأنه دم أدمي. والقول بأن الآدمي بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبلين قول قوي، والدليل على ذلك ما يلي: أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك، فلو كان نجسا لبينه صلى الله عليه وسلم لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. واضح يا أخوانا الدليل؟ الدليل الثاني أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلا للعفو، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يحترزون أو يتحرزون منه تحرزا شديدا، بحيث يحاولون التخلي عن ثيابهم الذي أصابها الدم متى وجدوا غيره. ولا يقال إن الصحابة رضوان الله عليهم كان أكثرهم فقيرا، وقد لا يكون لهم من الثياب إلا ما كان عليه، ولا سيما أنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم للضرورة. فيقال لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلا بالوصول إلى الماء أو البلد وما أشبه ذلك. الثالث أن أجزاء الآدمي طاهرة، فلو قطعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دما وربما يكون كثيرا، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركنا في بنية البدن طاهر فالدم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى. الرابع أن الآدمي ميتته طاهرة، واضحة؟ طيب. والسمك ميتته طاهرة، وعلل ذلك بأن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة، فكذا يقال إن دم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة. فإن قيل هذا القياس يقابل بقياس آخر وهو أن الخارج من الإنسان من بول أو غائط نجس فليكن الدم نجسا، فيجاب بأن هناك فرقا بين البول والغائط وبين الدم، لأن البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطباع. وأنتم لا تقولون بالقياس الدم عليه، إذ الدم يعفى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يعفى عن يسيرهما فلا يلحق أحدهما بالآخر. فإن قيل أفلا يقاس على دم الحيض ودم الحيض نجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فالجواب أن بينهما فرقا، بينهما بين إيه وإيه؟ بين دم الآدمي الخارج من غير السبيلين وبين دم الإيه؟ الحيض. أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة للنساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فبين أنه مكتوب كتابة قدرية كونية، وقال صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة إنه دم عرق، ففرق بينهما. العرق هنا اسمه عرق العازل كما ثبت هذا عن ابن عباس. أن الحيض دم غليظ منتن له رائحة مستقرها فيشبه البول والغائط، فلا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين وهو دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالذي يقول بطهارة الدم الآدمي قوله قوي جدا، لأن النص والقياس يدلان عليه. والذين قالوا بالنجاسة مع العفو عن يسيري حكموا بحكمين، النجاسة العفو عن اليسير، وكل من هذين الحكمين يحتاج إلى دليل، مع أن هذا هو المذهب، ولكن كما ذكرنا الشيخ رحمه الله يتبع الدليل. فنقول أثبتوا أولا نجاسة الدم ثم أثبتوا أن اليسير معفو عنه، لأن الأصل أن النجس لا يعفى عن شيء منه، لكن من قال بالطهارة لا يحتاج إلا إلى دليل واحد وهو طهارة الدم وقد سبق. فإن قيل إن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهذا يدل على النجاسة، أجيب من وجهين، أحدهما أنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، الثاني أنه يحتمل أنه من أجل النظافة لإزالة الدم عن الوجه، لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم ولو كان يسيرا، فهذا الاحتمال يبطل الاستدلال. قوله من حيوان طاهر، الحيوانات قسمان طاهر ونجس، فالطاهر كل حيوان حلال كبهيمة الأنعام والخيل والظباء والأرانب ونحوها، وكل ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة وبعد الموت، وسبق أن الدم من هذا الجنس طاهر. والنجس كل حيوان محرم الأكل إلا الهرة وما دونها في الخلق، فطاهر على المذهب لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قدم إليهما ليتوضأ به فإذا بهرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى بناء على ذلك خرجت هذه بالنص، والنص هنا ليست أنها من الطوافين بل بنص الحديث ليست بنجس، وسواء كان ما دون الهرة من الطوافين أم لم يكن من الطوافين حتى ولو كان لا يوجد في البيوت أبدا، ولكن ظاهر الحديث أن طهارتها لمشقة التحرز منها لكونها من الطوافين علينا فيكثر ترددها علينا، فلو كانت نجسة لشق ذلك على الناس. وعلى هذا يكون مناط الحكم التطواف الذي تحصل به المشقة بالتحرز منها، فكل ما شق التحرز منه فهو طاهر. فعلى هذا البغل والحمار طاهران، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره كثير من العلماء. هنا لابد أن تفرق بين البغل والحمار الطاهران وبين ما يخرج منهما، وخبلك وبين ما يخرج منه. المعني بالبغل والحمار طاهر أي بدنه وشعره، وخبلك ولعابه طاهر، أما ما يخرج منه من بول وروث فلا شك أنه نجس، وكذلك دمه لا شك أنه نجس. مسألة قول الشيخ هنا الذي تحصل به المشقة بالتحرز منها، فكل ما شق التحرز منه فهو طاهر، هذا الكلام لا يتعلق به بعض الناس من الذين يقومون بتربية الكلاب، خاصة كلاب الحراسة، وأصبح كثير من القوم يجعلون هذا هواية لهم. والنص الصحيح صريح أن من أمسك كلبا من غير حراسة أو صيد أنقص كل يوم من أجره قيراطان. فهذا الأصل فيه الحرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلاب، قال الحافظ ابن حجر وغيره، وهذا النهي عام في كل كلب سواء للحراسة أو للصيد. وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاك رجل يطلب ثمن كلب فاملأ كفه ترابا. يبقى لا يجوز التجارة في الكلاب، ومن اقتنى كلبا كما يزعم لحراسة أو لغيره وشق التحرز عنه فإنه نجس، ولا يلتفت إلى المشقة التي يدعيها. نعم، لا مهم لمشقة الاحتراس، ما أنا بقول لك لمشقة الاحتراس قالوا بالطهارة معي. وعن أثر استجمار بمحله، أي ويعفى عن أثر استجمار بمحله، والمراد الاستجمار الشرعي الذي تمت شروطه، وقد سبق ذلك في باب الاستنجاء. فإذا تمت شروطه فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يعفى عنه في محله، ولا يطهر المحل بالكلية إلا بالماء. يعني قلنا الاستجمار كما قال الشيخ يكون بأي شيء يزيل أثر الغائط إلا العظم والإيه والروث، فالعظم طعام إخواننا الجن والروث ركس. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المحظور دل على من لم يذكر مباح، مفهوم؟ فبناء على ذلك يجوز الاستجمار بالأحجار وبالورق وبالخرق وبغير ذلك، هذا جائز. ولكن معلوم وهذا بالاستقراء أن الاستجمار لترقية المحل لا يحصل النقاء إلا بالماء، بالتأكيد يتبقى أثر من الغائط أو البول على المحل، هذا يعفى عنه بنص السنة العملية من الصحابة رضي الله عليهم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول والدليل على هذا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار في التنزه من البول والغائط. وعليه فإذا صلى الإنسان وهو مستجمل لكنه قد توضأ فصلاته صحيحة، ولا يقال إن فيه أثر النجاسة، لأن هذا الأثر معفو عنه في محل. ولو صلى حاملا من استجمر استجمارا شرعيا لعفي عنه أيضا، وعلم من قوله بمحله أنه لو تجاوز محله لم يعف عنه، كما لو عرق وسال العرق وتجاوز المحل وصار على سروله أو ثوبه أو صفحتي الضمر فإنه لا يعف عنه حينئذ لأنه تعدى محله. وعلم من كلامه رحمه الله أن الاستجمار لا يطهر وأن أثره نجس لكن يعفى عنه في محله. والصحيح انتبهوا أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر، حتى لو انتقل بقية الغائط إلى غير المحل طاهر. والدليل على ذلك كما ذكر ابن القيم في كتابه غث اللهفان، وهذا ذكرناه، أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يستجمرون ولم يكن عندهم من الثياب إلا القليل، وكان العرق شديد في مكة والمدينة فكانوا يعرقون، والعرق حتما سيصل إلى المحل ويلتمس العرق ببقية الغائط وينتقل إلى بقية البدن، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتتبع هذا الأمر. فلما لم يأمرهم دل على أنه معفو عنه وليس فيه شيء. يقول والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في العظم والروث إنهما لا يطهران، وإسناده جيد. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يطهران يدل على أن الاستجمار بما عداهما مما يباح به الاستجمار يطهر، وبناء على هذا القول الذي هو الراجح لو تعدى محله وعرق في سراويله فإنه لا يكون نجسا لأن الاستجمار مطهر، لكنه عفي عن استعمال الماء تيسيرا على الأمة. فهذان إثنان مما يعفى عنهما يسير الدم النجس من حيوان طاهر أثر الاستجمار بمحله. قلنا يسير الدم النجس من حيوان طاهر، قلنا أن الكلب أصلا لا يثبت لأن الدم أصلا ليس بنجس. وظاهر كلامي أنه لا يعفى عن يسير شيء مما سواهما، فالقيء مثلا لا يعفى عن يسير، وكذلك البول والروث. وللعلماء رحمه الله في هذه المسألة أقوال. طبعا كما تعلمون أن القيء الأصل فيه أنه طاهر وليس بنجس، ومن قال أنه نجس يلزمه الدليل. القول الأول أنه لا يعفى عن اليسير مطلقا، القول الثاني المذهب على التفصيل السابق، القول الثالث أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات. وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا سيما ما يبتلى به الناس كثيرا كبعر الفأر وروثه وما أشبه ذلك، فإن المشقة في مراعاته والتطهر منه حاصلة، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. لذلك ابن القيم أيضا في هذه المسألة أعني نجاسة مثل هذه الأشياء تكلم عنها باستفاضة في إغاثة النفل، ولعلكم تذكرون قال ويعفى عن أثر نجاسة البغل والحمار في البر عند الدراس ويطحن وبه أثره. واضحة؟ ليه؟ لأن هذا مشقة عظيمة في الاحتراز عنه. يقول ولا ينجس الآدمي بالموت. طيب نكمل الفقرة الأولى. وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرا كأهل الحمير مثلا، فهؤلاء يشق عليهم التحرز من كل شيء. والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام، لأننا إذا حكمنا بأن هذه نجسة فإما أن نقول إنه لا يعفى عن يسيرها كالبول والغائط كما قال بعض العلماء، وإما أن نقول بالعفو عن يسير جميع النجسات ومن فرق فعليه الدليل. فإن قيل إن الدليل فعل الصحابة حيث كانوا يصلون بثيابهم وهي ملوثة بالدم من جراحتهم، فنقول إنه دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدم. ومن يسير النجسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منه يسير سلس البول لمن ابتلي به وتحفظ تحفظا كثيرا قدر استطاعته. كذلك يا أخوانا من ابتلاه ربنا عز وجل بمرض السكر هذا في غالب الأحيان لا يتحكم في البول، خاصة إذا كان في سفر ولا يوجد مكان، مشقة عظيمة جدا حتى يتحرز. وإن قلنا له غير ثيابك كل مرة هذا فيه مشقة عظيمة، وربنا عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول قوله ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي من كان من بني آدم من مؤمن وكافر وذكر وأنثى وصغير وكبير فإنه لا ينجس بالموت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. وقوله صلى الله عليه وسلم في من وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، قوله صلى الله عليه وسلم لما غسلنا ابنته اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وهذا يدل على أن بدن الميت ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لم يفد الغسل فيه شيء. فالكلب مثلا لو غسلته ألف مرة لم يطهر، ولو لأن غسل بدن الميت يؤثر فيه بالطهارة لكان الأمر بغسله عبثا. طبعا هنا الفرق بين اللي احنا لو لعلكم تذكرون النجاسة العينية والنجاسة الحكمية. العينية يعني الشيء بذاته نجس، الحكمية نجس التصق أو التمس بشيء طاهر بنسميها نجاسة حكمية. فإن قيل إن هذا ظاهر في المؤمن أنه لا ينجس، أما بالنسبة للمشرك فكيف يقال لا ينجس والله يقول إنما المشركون نجس. فالجواب أن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، بدليل أن الله تعالى أباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب وأن نأكل طعامهم مع أن أيديهم تلامسه، والإنسان يلامس زوجته إذا كانت من أهل الكتاب ولم يرد أمر بالتطهر منهن، وهذا هو القول الصحيح. وقال بعض العلماء إن الكافر ينجز بالموت، واستدلوا بما يلي منطوق الآية السابق مفهوم الحديث السابق أنه لا يغسل، وإذا كان لا يغسل فالعلة فيه أنه نجس العين، وما كان نجس العين فإن التغسيل لا يفيد فيه. ورد هذا بأن المراد بالنجس في الآية النجاسة المعنوية للأدلة التي استدل بها من قال بطهارة بدن الكافر. وكذلك يجاب عن مفهوم حديث إن المؤمن لا ينجس، وأما عدم تغسيله فلأن تغسيل الميت إكرام والكافر ليس محلا للإكرام. والصواب يا أخوانا إن تغسيل الميت عبادة أمر به الشرع، ده الحكمة، واخد بالك؟ وأما غير المسلم فلا يغسل ولا يشارك مسلم في جنازته إلا إذا خيف على يعني البيئة منه ولم يوجد إلا المسلم فله أن يفعل ذلك. والدليل ما ثبت عند أحمد وغيره أن علي بن أبي طالب لما مات أبوه أبو طالب أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عمك الشيخ الضال لقد مات فمن يواريه؟ قال له اذهب فواره أباك ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني الحديث. فذكر أنه ذهب ودفنه ولم يذكر غسلا. يقول: وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، الصواب في قوله متولد من حيث الإعراب أن يكون متولدا بالنصب لأنه حال، ولهذا قدر في الروض مبتدأ ليستقيم الرفع فقال وهو متولد، وقوله نفس أي دم، وقوله سائلة أي يسيل إذا جرح أو قتل، وقوله متولد من طاهر أي مخلوق من طاهر. فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين: أن لا يكون له نفس سائلة، أن يكون متولدا من طاهر، فهذا لا ينجز بالموت، وكذلك لا ينجز في الحياة من باب أولى. مثال ذلك: الصراصير والخنفساء والعقرب والبق، صغار البعوض والبعوض والجراد، فإذا سقطت خنفساء في ماء وماتت فيه فلا ينجز لأنها طاهرة. وأما الوزغ فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إن له نفسا سائلة، وعلى هذا تكون ميتته نجسة، والفأرة لها نفس سائلة فإذا ماتت فهي نجسة. ومفهوم قوله متولد من طاهر أنه إذا تولد من نجس فهو نجس، وهذا مبني على أن النجس لا يطهر بالاستحالة، يعني بالتحويل. يقول: وبول ما يؤكل لحمه وروثه. طيب، وأما على قول من يقول بأن النجس يطهر بالاستحالة فإن ميتته طاهرة وعليه فلا يشترط أن يكون متولدا من طاهر، فصراصير الكنف المراحيض على المذهب نجس لأنها متولدة من نجس، وعلى القول الثاني طاهرة. قوله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه، يعني أنه طاهر كالإبل والبقر والغنم والأرانب وما شابه ذلك. والدليل على ذلك ما يلي: أنه صلى الله عليه وسلم أمر العرينيين أن يلحقوا إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل الأواني ولو كانت نجسة، لم يأذن لهم بالشرب ولا أمرهم بغسل الأواني منها. هذا الحديث يا أخوانا حديث اللي هو الشرب من ماء من أبوال الإبل وألبانها حديث صحيح ثابت، ولا يلتفت بحال إلى من طعن فيه فهو أحمق أخرق، لا عقل لهم ولا فهم. والحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان إذا ابتلاه ربنا عز وجل بمرض الجوف، والمعني بمرض الجوف اللي هو الجهاز الهضمي عند الأطباء، من الأدوية أن يشرب من بول الإبل وألبانها، البول مع اللبن. ولم يرد، وده كلام الشيخ الألباني رحمه الله، الكميات التي تشرب والأوقات التي تشرب، وهذا يرجع فيه إلى التجربة، ولكن عندنا الأصل أنه مشروع للتداوي. طيب أشرب متى وكمية قد إيه وكل 8 ساعات ولا إلى غير ذلك، هذا يسأل عنه أهل الاختصاص اللي هم البدو والعرب. نعم،
هل يفرق بين إبل البادية؟
لا، لا يفرق. يسأل أخونا أكرمه الله: هل نفرق بين إبل البادية وإبل الحضر؟ لا يفرق، ومن قال بالتفريق يلزمه الدليل الشرعي. واضح يا أخوانا؟ وطبعا هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، ومن قال أن هذا الحديث يدعو إلى القذارة وإلى كذا يخشى عليه من الكفر، لأن هذا يفهم منه انتقاص شيئا من الشرع، ومعلوم أن من انتقص شيئا من الشريعة أو استهزأ بشيء من الشريعة فهذا كافر باتفاق المسلمين. كون بقى أن الطب أثبت ذلك لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، الحديث ثابت صحيح في الصحيحين وغيرهما، ولا يلتفت لمن ضعفهم. أنه أذن صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من البول أو الروث. طبعا خد بالك، هذا الاستدلال لا يستقيم، لأنه نهى عن الصلاة في مرابض الإبل، واخد بالك؟ ولكن الصواب أن الإجماع منعقد على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، الإجماع منعقد على ذلك. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ومن قال بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه ليس معه من الأدلة إلا عدم العلم. يقول: البراءة الأصلية، فمن ادعى النجاسة في أي شيء فعليه الدليل، فالأصل الطهارة. فإن قيل: ما الجواب عن حديث ابن عباس في قصة صاحب القبرين وفيه أن أحدهما فكان لا يستتر من البول، والبول عام سواء جعلنا الجنس أو للاستغراء فإن ذلك يدل على نجاسة البول. وكذلك ما الجواب عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل فإن هذا يدل على نجاستها أيضا. فالجواب من حديث ابن عباس أن قولهم صلى الله عليه وسلم من البول أي بول نفسه فقال للعهد الذهني، والدليل على ذلك أنه في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري أما أحدهما فكان ليستبرئ من بوله، وهذا نص صريح فيحمل الأول عليه. اكتب عندك وقال تأتي بمعنى العهد الذهني وتأتي للتعريف وتأتي للاستغراق وتأتي لبيان الجنس. التأتي للعهد الجنسي وتأتي للتعريف وتأتي للاستغراق وتأتي لبيان الجنس. وأما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فالعلة في النهي ليست هي النجاسة، ولو كانت العلة النجاسة لم يكن هناك فرق بين الإبل والغنم، ولكن العلة شيء آخر. فقيل إن هذا الحكم تعبدي يعني أنه غير معلوم العلة، وقيل يخشى أنه إذا صلى في مبارك أن تأوى إلى هذا المبرك وهو يصلي فتشوش عليه صلاته لكبر جسمها بخلاف الغنم، وقيل إنها خلقت من الشياطين كما ورد بذلك الحديث، وليس المعنى أن أصل مادتها ذلك ولكن المعنى أنها خلقت من الشيطان، وهذا كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، وليس المعنى أن مادة الخلق من عجل لكن هذه طبيعته كما قال تعالى وكان الإنسان عجولا. وكذا ورد وإن كان ضعيفا أن على ذروة كل بعير شيطانا، فيكون مأوى الإبل مأوى للشياطين، فهذا يشبه النهي عن الصلاة في الحمام لأن الحمام مأوى الشياطين. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح شرب أبوال الإبل للضرورة والضرورات تبيح المحظورات، فالجواب أن الله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليه. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني بعد الانتهاء من استعماله إذ لا ضرورة لبقاء النجاسة فيها. الثالث القاعدة العامة لا ضرورة في دواء، ووجه ذلك أن الإنسان قد يشفى بدونه وقد لا يشفى به. اكتب عندك والأصل في ذلك أن التداوي مباح وليس مستحبا ولا واجبا. التداوي مباح وليس مستحبا ولا واجبا. قوله ومنيه أي مني ما يؤكل لحمه أي طاهر، وعلم من كلامه أن له منيا، والدليل على ذلك قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء. ماء هنا بمعنى يا أخوانا المني، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقوله وإن كان بوله وروثه فمنيه من باب أولى، ولأن المني أصل هذا الحيوان الطاهر فكان طاهرا. قوله ومني الآدمي أي طاهر، والمني هو الذي يخرج من الإنسان بالشهوة وهو ماء غليظ، وصفه الله تعالى بقوله ألم نخلقكم من ماء مهين أي غليظ لا يسيل من غلظة، بخلاف الماء الذي يسيل فهو ماء ليس بمهين بل متحرك، وهذا الماء خلق منه بنو آدم عليه السلام. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فمن هذا الماء خلق الأنبياء والأولياء والصديقون والشهداء والصالحون، ولنا في تقرير طهارته ثلاث طرق. أن الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى نجاسة شيء فعليه الدليل. أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك اليابس من مني النبي صلى الله عليه وسلم وتغسل الرطب منه ولو كان نجسا ما اكتفت فيه بالفرق، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دم الحيض يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فلابد من الغسل بعد الحت، ولو كان المني نجسا كان لابد من غسله ولم يجزئ فرق يابسه كدم الحيض. أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتأبى حكمة الله تعالى أن يكون أصل هؤلاء البررة نجسا. ومر رجل بعالمين يتناظران، فقال ما شأنكما؟ قال أحاول أن أجعل أصله طاهرا، وهو يحاول أن يجعل أصله نجسا، لأن أحدهما يرى طهارة المني والآخر يرى نجاسته. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، بدائع الفوائد غير كتاب الفوائد، بدائع الفوائد يقع في 5 مجلدات، أما الفوائد فهو مجلد صغير، وإن شاء الله سنأتي به تباعا إن شاء الله. يقول وقد عقد ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد مناظرة بين رجلين، أحدهما يرى طهارة المني والآخر يرى نجاسته، وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم. فإن قيل لماذا لا يقال بأنه نجس كفضلات بني آدم من بول وغائط؟ فالجواب أنه ليس جميع فضلات بني آدم نجسة، فريقه ومخاطه وعرقه كله طاهر، وطبعا وأيضا قيئه على المعتمد والصواب، قيء الآدمي طاهر. يا أخوانا أن هناك فرقا بين البول والغائط والمني، فالبول والغائط فضلة الطعام والشراب، وله رائحة كريهة مستخبثة في مشم الناس ومناظرهم فكان نجس. أما المني فبالعكس، فهو خلاصة الطعام والشراب، فالطعام والشراب يتحول أولا إلى دم، وهذا الدم يسقي الله تعالى به الجسم، ولهذا يمر على الجسم كله، ثم عند حدوث الشهوة يتحول إلى هذا الماء الذي يخلق منه الآدمي. فالفرق بين الفضلتين من حيث الحقيقة واضح جدا، فلا يمكن أن نلحق أحدهما بالآخر في الحكم. هذه فضلة طيبة طاهرة خلاصة، وهذه خبيثة منتنة مكروهة. الصواب يا أخوانا ورود النص، ورود النص ببول الآدمي وغائطه والدم الخارج من السبيلين، وعدم ورود النص بنجاسة المني، هو ده الصواب، بدلا من الدخول في مثل هذه التفصيلات. ولكن الشيخ رحمه الله يذكر هذا كله من باب الاستئناس. وقوله ومني الأدمي مفهومه أن مني غير الأدمي نجس، ولكن هذا المفهوم لا عموم له، أي أنه لا يخالف المنطق في جميع الصور، لأنه يصدق بالمخالفة في صورة واحدة من الصور، وإن كان في الباقي موافقا. وعلى هذا فمني غير الأدمي إن كان من حيوان طاهر البول والروث فهو طاهر، وإن كان من حيوان نجس البول والروث فهو نجس. والدليل على ذلك أن بوله وروثه نجس، فكذا منيه، لأن الكل فضله. فإن قيل الآدمي بوله وروثه نجس فليكن منيه نجس فنجس، فالجواب أنه قام الدليل على طهارة مني الآدمي بخلاف غيره. وقال بعض العلماء ما كان طاهرا في الحياة فمنيه طاهر، ولا يصح قياس المني على البول والروث، بل هو من جنس العرق والريق وما أشبه ذلك. احنا قلنا الصواب ورود الايه اخواننا، ايه ورود النص. وسبق وان ذكرنا ان خروج البول او المذي او الودي والغائط من الرجل يوجب الوضوء، مظبوط، وهو نجس، والمني يوجب الغسل وهو طاهر. واضح يا اخوانا المقصود من ذلك ايه؟ حتى ان الامور كلها مرهونه بالايه؟ بالنص الشرعي، اما ادخال العقل ما ينفعش. قال ورطوبه فرج المراه اي طاهره، واختلف في هذه المساله، فقال بعض العلماء انها نجسه وتنجس الثياب اذا اصابتها، وعللوا بان جميع ما خرج من السبيل فالاصل فيه النجاسه الا ما قام الدليل على طهارته. وفي هذا القول من الحرج والمشقة ما لا يعلمه إلا الله تعالى، خصوصا من ابتليت به من النساء، لأن هذه الرطوبة ليست عامة لكل امرأة، فبعض النساء عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل، وبعض النساء تكون عندها في أيام الحمل ولا سيما في الشهور الأخيرة منه، وبعض النساء لا تكون عندها أبدا. وقال بعض العلماء إنها طاهرة، وهذا هو المذهب، وعللوا بأن الرجل يجامع أهله، ولا شك أن هذه الرطوبة سوف تعلق به، ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسل ذكره، وهذا كالمجمع عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا عند الناس، ولا يقال بأنها نجسة ويعفى عنها، لأننا إذا قلنا ذلك احتجنا إلى دليل على ذلك. فإن قيل إن الدليل المشقة وربما يكون ذلك وتكون هي نجسة، ولكن للمشقة من التحرز عنها يعفى عن يسيرها كالدم وشبهه مما يشق التحرز منه، ولكن الصواب الأول وهو أنها طاهرة. ولبيان ذلك نقول أن الفرج له مجريان، الأول مجرى مسلك الذكر وهو يتصل بالرحم ولا علاقة له بمجال البول ولا بالمثانة ويخرج من أسفل مجرى البول. الثاني مجرى البول وهذا يتصل بالمثانة ويخرج من أعلى الفرج. فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء المثانة وخرجت من مجرى البول فهي نجسة وحكمها حكم سلس البول، فيه مشقة لا بأس بذلك. وإذا كانت من مسلك الذكر فهي طاهرة لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب فليست بولا، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك، ولأنه لا يلزمه إذا جمع أهله أن يغسل ذكره ولا ثيابه إذا تلوث به، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني لأنه يتلوث بها. وهل تنقض هذه الرطوبة الوضوء؟ أما ما خرج من مسلك البول فينقض الوضوء لأن الطاهر أنه من المثانة، لأن الظاهر أنه من المثانة. وأما ما خرج من مسلك الذكر فالجمهور أنه ينقض الوضوء، وقال ابن حزم لا ينقض الوضوء، وقال بأنه ليس بولا ولا مذيا. ومن قال بالنقض فعليه الدليل، بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى، ولم يذكر بذلك قائلا ممن سبقه. والقول بنقض الوضوء بها أحوط، فيقال إن كانت مستمرة فحكمها حكم سلس البول، أي أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها ما خرج. وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج الصلاة فيجب عليها أن تنتظر حتى يأتي الوقت الذي تنقطع فيه، لأن هذا حكم سلس البول. فإن قال قائل كيف تنقض الوضوء وهي طاهرة؟ فالجواب أن لذلك نظير، وهو الريح الذي تخرج من الدبر تنقض الوضوء مع كونها طاهرة، وكذلك المني ينقض الإيه؟ وهو إيه؟ طاهر. قوله لذلك تجد يعني المتأمل والمتتبع ينظر لهذه الأشياء يخرج بنتيجة واحدة، إيه هي؟ نسلم للنص. لذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام في المجلد الثالث ذكر كثيرا من هذه الأمثلة لما جه يرد على باب الاستحسان، يستحسنون بعقولهم بعض الأمور، قال لك لا، فكيف تستحسن هذا وترد هذا؟ وبدأ يأتي بأمثلة رحمة الله عليه من أمتع ما ذكر في هذا الباب. قوله وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. السؤر بقية الطعام والشراب، ومنه كلمة سائر بمعنى الباقي. والدليل قوله تعالى في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فحكم بأنها ليست بنجس، والطهارة والنجاسة نقيضان، فيلزم منه أنها طاهرة، إذ ليس بعد النجاسة إلا الطهارة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، الطواف من يكسر الترداد، ومنه الطواف بالبيت لأن الإنسان يكسر الدوران في عليه. وقوله وما دونها في الخلقة طاهر، والدليل القياس على الهرة. والقياس الحاق فرع بأصل في حكمة لعلة جامعة، اكتب جنبها كده، وهذا هو قياس التمثيل، وهذا هو قياس التمثيل. وإذا كانت العلة في الهرة هي التطواف وجب تعليق الحكم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل بكونه صغيرة الجسم، ولو علل بذلك لقلنا به وجعلناه مناط الحكم، فكون العلة صغر الجسم غير صحيح، لأنه إثبات العلة لم يعلل به الشارع، إثبات علة لم يعلل بها الشرع، وإلغاء لعلة علل بها الشارع. فالعلة هي التطواف، وهي علة معلومة المناسبة، وهي مشقة التحرز، فيجب أن يعلق الحكم بها. وأيضا لو أردنا أن نقيس قياسا تما على تقدير كون العلة صغر الجسم لوجب أن نقول سؤر الهرة ومثلها في الخلقة، لا أن نقول وما دونها، لأن الفرع لابد أن يكون مساويا للأصل، ولا يظهر قياس ما دونها عليها قياسا أولوية. وظاهر كلامي أن ما كان قدرها من السباع التي لا تؤكل نجس. والراجح أن العلة التي يجب أن تتبع ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها من الطوافين عليه، وعلى هذا كل ما يكثر التطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة، لكن يستثنى من ذلك ما استثناه الشارع وهو الكلب، فهو كثير الطواف على الناس، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. حتى لو كلب صيد، حتى لو كلب حراس، كويس، ولا يستثنى من كلب الصيد إلا أن يحبس عليك الصيد ويعضه بفيه، أو يبقر بطنه بفيه ليحبسه لك. فالشارع لم يأمرك بأن تغسل مكان فمه. يعني انظر إلى الأدلة وكيفية التسليم. الكلب المعلم معي ولد في هذا الإناء أغسله 7 مرات ولهن بالتراب. طب نفس الكلب أطلقته وسميت الله عليه فحبس علي غزالة، فلما ذهبت ونظرت إليها إذا به قد بقر بطنه بفيه وفصل رقبتها بفيه، ولكنه لم يأكل منها شيء، حلال. والشرع لم يلزمني بأن أغسل موضع عضه ولا بتقويره، مع أن الكلب هو إيه؟ الكلب. واضح يا أخوانا؟ الأمثلة دهية أرجو أن تكون حاضرة في ذهنك، حتى إذا أذن لك من قبل الشرع أن تتناقش مع من يدعي العقلانية تلقمه الحجر في فيه بهذه الأمثلة. واخد بالك؟ قل له رد عليا، كلب معايا هو أو اللي انت شايفه ده، ولا في الإناء غسلته 7 مرات الأولانية بالتراب، خدته معايا واصطاد، بعد ما اصطاد شلت الغزالة كانت ماتت حطيتها في الحلة وقعدت تاكل، فرق. لأن ما وجد أكثر تناقضا من الذين يدعون العقلانية، لا يوجد أرض عقولا من هؤلاء القوم، لأنهم يناقضون أنفسهم. ومن أقبح ما يصل به الإنسان أن يكون مناقضا لنفسه، دي بيبقى معناه إنسان غير سوي. يقول: وسباع البهائم يعني نجسة. سباع البهائم هي التي تأكل وتفترس، كالذئب والضبع والنمر والفهد وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك مما هو أكبر من الهرة. قوله: والطير، أي وسباع الطير، كالنسر الذي هو أكبر من الهرة، والحمار الأهلي، احترازا من الحمار الوحشي، لأن الوحشي حلال الأكل فهو طاهر، وأما الأهلي فهو محرم نجس. الحمار الأهلي اللي هي الحمار بتاعتنا دي، الوحشية اللي هي في الجبال اللي هي مخططة. أي نعم، إيه المشكلة؟ لا، حمار أهلي وحمار وحشي، واخد بالك؟ ودايما يا إخواننا الله يبارك فيكم نريد أن نفرق بين أمرين، بين ثبوت الحكم الشرعي وبين أنني لا أشتهيه. ده حاجة ترجع عليك أنت بقى، أنت راجل متعود على الأكل لحم الغزالة، غيرك متأول على الرجول والجناح، واخد بالك أنت إزاي؟ فما يصدق أنه يلاقي حمار وحشي يأكل ويتغذى منه، أو فرس، واخد بالك؟ فرق بين الاثنين، الأحكام الشرعية شيء والطباع شيء آخر. فضل.
إذا مس الكلب ثياب الإنسان
لا، الولغ الكلب في إناء أحدكم فقط.
أما الشعر
لا، هو الشعر ليس في الشعر. نكمل كلامنا يا أخوان. نعم، ماذا يسأل أخونا أكرمه الله عن لحم الفرسي، هل جزء منه طاهر وجزء نجس؟ معايا يا شيخ خالد. لا، الصواب أن لحم الفرس كله طاهر، ومن قال أن الربع الأمام الخلف وكان ده كله ده كلام باطل، ليس عليه دليل إلا عدم العلم. أعيد وأكرر تاني، أنت لا تستطيع أن تأكله، ده موضوع تاني. أيضا مثلا يعني صدر بعض القوانين بتحريم أكله، ده مسألة تانية، نتكلم على حكم شرعي، إيه هو؟ حلال. وأما الأهلي فهو محرم. الحمار الأهلي اللي هو إيه يا أخوانا؟ الحمار بتاعتنا، نجلس كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة رضي الله عنه أن ينادي يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس أو نجس، أما الحمر الوحشية فلا بأس بذلك.
العلة اللي بتفرع نصدر الحكم في سؤر الهرة كلام النبي ولا الطوافين عليك مطوافين؟
ما هو ده كلام
ماشي، كلام النبي في إنها نجسة،
إنها ليست بنجس،
إنها ليست بنجس، ولا في
إنها ثم لا، لحظة واحدة، ما هو إنها ليست بنجس علقت بالطوافين عليكم، يعني رفع عنها حكم النجاسة لأنها من الطوافين عليكم. معي يا أخي الفضل، وده قول الراجح من أقوال أهل العلم، بعضهم قال لا، هي ليست بنجسة بالنص، كونها من الطوافين أو طفت فلا. يقول: والبغل منه نجسة، أي من الحمار الأهلي، والبغل دابة تتولد من الحمار إذا نزى على الفرس، لذلك من الحمار إذا إيه نزى على الفرس. قال تعالى: والخيل والبغال والحميرة، صح؟ يبقى البغال جه في النص لانها نتجت من هذا ومن هذا. اتفهمت؟ ها ده كلام الاكابر ما كنتش اعرفه. والخيل والبغال والحميرة، ما العلة انها جاءت فوق؟ ما كان ممكن يقول والبغال والخيل والحمير، او الحمير والبغال مثلا، يعني مش معنى جاب الخيل في النص، لانها بتنتج من الاثنين، واخد بالك؟ تنتج من الحمار وتنتج من الايه، من الخيل. واضح يا مشايخ؟ طيب وتعليل ذلك، نعم فضل شكرا. مظبوط.
طيب بالنسبه للبن الناتج عن
ابوه حماره، هو ابن حمار ولا ابن حمار؟ نجس نجس نجس، نعم نجس. يقول والبغل منه نجس، اي من الحمار الاهلي، والبغل دب تولد من الحمار اذا نزع على الفرس. وتعليل ذلك تغليب جانب الحظر، لان هذا البغل خلق من ماء الفرس والحمار الاهلي على وجه لا يتميز به احدهما عن الاخر، فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال. فإن كان من حمار وحشي، كما لو نزع حمار وحشي على فرس، فإن هذا البغل إيه؟ طاهر، لأن الوحشي طاهر والفرس طاهر، وما يتولد من الطاهر فهو إيه؟ طاهر. بس من بقى يعرف أصله؟ ونسأله ويقول له أصلك إيه؟ مش هيعرف، واخد بالك؟ ولكن إن تم هذا عن طريق الأعين خلاص. وإذا كانت هذه الأشياء نجسة فإن آثارها أي بقية طعامها وشرابها نجسة، فلو أن حمارا أهليا شرب من إناء وبقي بعد شربه شيء من الماء فإنه نجس على كلام المؤلف. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن أثر هذه البهائم طاهرة إذا كانت كثيرة الطواف علينا، وعللوا بأن هذا يشق التحرز منه غالبا، فإن الناس في البادية تكون أوانيهم طاهرة مكشوفة، فتأتي هذه السبع فترد عليها وتشرب، فلو ألزمنا الناس بوجوب إراقة الماء ووجوب غسل الإناء بعدها لكان في ذلك مشقة. والأحاديث في ذلك فيها شيء من التعارض، فبعضها يدل على النجاسة وبعضها يدل على الطهارة. فمما ورد يدل على النجاسة حديث القلتين الذي رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السبع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولم يقل بأن هذه طاهرة، بل جعل الحكم منوطا بالماء، وأنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فدل ذلك على أن ورود هذه السبع على الماء يجعله خبيثا لولا أن الماء بلغ قلتين. وفي أحاديث أخرى وإن كان فيها ضعف لكن لها عدة طرق تدل على أن أثار البهائم طاهرة، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور، وهذا يدل على الطهارة. ويمكن الجمع بين الحديثين فيقال إن كان الماء كثيرا لا يتغير بالشرب فلا بأس به ويكون طهورا، وإن كان يسيرا وتغير بسبب شربها منه فإنه نجس. وقال ابن قدامة رحمه الله إن الحمار والبغل طاهران، لأن الأمة تركبهما ولا يخلو ركبهما من عرق ومن مطر ينزل، وقد تكون الثياب رطبة والبدن رطب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتحرز من ذلك، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فسؤرهما وعرقهما وريقهما وما يخرج من أنفهما طاهر، وهذا يؤيد ما سبق ما أن ذكرناه من حديث أبي قتادة في الهرة، فإن الحمار بلا شك من الطوافين علينا، ولا سيما أهل الحمر الذين اعتادوا ركوبها، فالتحرز منها شق جدا. برضو عاوزك تفرغ من حاجتين، بين كون أنك تستقذر هذا الشيء وبين حكمه، واخدين بالكم؟ يعني مثلا انت راجل شغال فلاح وعندك الحمار، الحمار مثلا خرج من فمه ومن انفه مخاط ولم يجد امامه الا ثوبك فمسح نفسه فيه، واخد بالك انت ازاي؟ خلاص انت استغذرت حاجه، اما طهاره الثوب فهي على ما هي عليه. دايما فرق بين ايه؟ بين هذه الايه؟ الاحكام الشرعيه، لان عدم التفريق يرجع الانسان في حرج شديد. فان قيل الكلاب ايضا لمن له اقتناؤه كصاحب الزرع والماشية والصيد يقصد طوف عليه، فالجواب أن الكلاب فيها نص أخرجه وهو قوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولهن بالتراب، وهذا يدل على نجاسة سؤر الكلب حتى وإن كان من الطواف. باب الحيض. منعت النجاسة من أجل الطواف. أكمل كلام باب الحيض. الباب ده إن شاء الله أأمل بإذن الله هنحاول يعني نقرأ فيه، أن ننتهي منه صعب. ولكن أرجو الله يبارك فيكم على قدر الاستطاعة تقرأه مع زوجك. أختك لا، كلام واضح معايا؟ تقرأه مع زوجتك، وزوجتك تقرأه مع أختك ومع أمك، لأن فيه كلام ما ينبغي، لأن الحياء مطلوب، وكما قال ابن عباس فلم في قوله تعالى فلما تغشاها قال الله كريم يكني يكني. فلابد أن نلاحظ هذا في طلبنا للعلم وفي تعليمنا للناس. نعم، يستنى يحفظه لحد ما زوجته تيجي، واوعى تقرأ مع خطيبتك اياك، انا بقول لك حتى ولو في الهاتف. نبدا باب الحيض. هذا الباب من اصعب ابواب الفقه عند الفقهاء، وقد اطالوا فيه كثيرا. ان شاء الله يعني احنا ممكن على اللقاء القادم نفرغ من المجلد الاول، وهذا من فضل الله فقط، وان شاء الله سنشرع في المجلد الثاني، ونسال الله ان يتم علينا وعليكم هذه النعمه. يقول: وهذا الباب من أصعب أبواب الفقه عند الفقهاء، وقد أطالوا فيه كثيرا، وفيما يبدو لنا أنه لا يحتاج إلى هذا التطويل والتفريعات والقواعد التي أطال بها الفقهاء رحمهم الله، والتي لم يكن كثير منها مأثورا عن الصحابة رضي الله عنهم. فمرأة إذا جاءها الحيض تركت الصلاة ونحوه، وإذا طهرت منه صلت، وإذا تنكر عليها لم تجعله حيضا، فقواعده في السنة يسيرة جدا، ولهذا كانت الأحاديث الواردة فيه غير كثيرة. ولكن بما أننا نقرأ كلام الفقهاء فيجب علينا أن نعرف ما قاله الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب، ثم نعرضه على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة أخذناه، وما خالفهما تركناه، وقلنا غفر الله لقائله ولا يتابع في ما قاله. وده الأصل الذي نسير عليه في كل علوم الشريعة. الحيض في اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال، وفي الشرع دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد، ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب، ولكن ممكن تحيض، واخد بالك؟ ممكن تحيض. أيضا في مسألة دم الحيض والكلام ده، كلام الطب يستأنس به إذا وافق النص، خالف النص لا يعمل به مطلقا. قادم بركوا أخوانا ليه؟ لأن أصل الطب مبني على التجارب، والتجارب من صنع الإنسان، والأصل في الإنسان الخطأ، فممكن يتكلم بكلام يقول لا، دليل الشرعية على العكس، كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة أكثر فترة من الزمن يمكث فيها الحمل في بطن أمه 4 سنين. طب قال لك إزاي ده المشمة هتتدغدغ وكسها ينفجر وما فيش مية وهتموت؟ ده كلامك أنت. أما في الشرع والواقع حدث ذلك. معايا يا مشايخ؟ طيب،
يعني حكمة غذاء الولد.
نعم، هكذا قال الفقهاء كلهم، إن الحكمة من دم الحيض يتغذى عليه الجنين، واخد بالك؟ هكذا قال، ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب، لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة ويتفرق في العنق ليتغذى به، إذ إنه لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن أمه، لأنه لو تغذى بالأكل والشرب لاحتاج غذاؤه إلى الخروج. هكذا قال الفقهاء. شفت كلام الشيخ العثمان؟ طب نقرأ في الهام السوية. وقال أهل الطب: يستعد جسم المرأة كل شهر للحمل، فتتضخم بطانة جدار الرحم وتحتقن بالدم استعدادا لتلقي البويضة المنقحة كي تعشعش فيها، فإذا لم يحدث التلقيح والحمل انكمشت البطانة المحتقنة بالدم وانسلخت، ثم تتساقط من الفرج فيحدث ما يعرف بالحيض. وإذا كلام بتجربة، واخد بالك انت ازاي؟ يعني لا نقدر نكذبهم، وأيضا لا نبني عليه ايه احكام، احكامنا تبني على الايه الدليل الشرعي. والحيض دم طبيعة ليس دما طارئا أو عارضا، بل هو من طبيعة النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي كتبه قدرا، بخلاف الاستحاضة فهو دم طارئ عارض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة: إنها دم عرق. فإذا عرف الإنسان أنه مكتوب عليه وعلى غيره فإنه يهون عليه، بناء طالما أنه دم كتبه الله على بنات آدم، كن بقى المرأة تأخذ علاج لتؤخرهم، أو لتمنعه، هذا ليس من الدين. فكل دواء يأخذه الإنسان ليخالف الطبيعة محرم، محرم. وعليه الله يبارك فيكم، خذوا بالكم فيما يتعاطاه بعض الناس من بعض الأدوية لأجل إتيان امرأته، خذوا بالكم كويس، ولا تنساقوا وراء الغرب ووراء الإعلانات المكذوبة. هذا والله يدمر الرجل، يدمره تدميرا. خلاص الله سبحانه وتعالى خلقك على هذه الجبلة، احمد الله. علشان كده خدوا بالكم معايا ترتيب الخبثاء ايه. قال لك والله احنا نظهر لهم هذا الامر بالمفتشر، واخد بالك؟ فينظر الرجل وتنظر المرأة، فما يراه لا يجده عنده، فيذهب إلى الطبيب فيشتكي، فالطبيب يعطيه الدواء يهدمه ويدمره. كبره سنة اثنين خلاص ينتهي الرجل، ده مقصد الغرب. علشان كده انظر لدقة الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرأة أو الرجل يحدث الغير بما حدث بينه وبين امرأته كالحمار، وجد حمارة على الطريق فنزع عليها والناس ينظروا، يبقى ممنوع الكلام مطلقا في الأمر ده أبدا، لا بين المرأة والمرأة ولا بين الرجل والمرأة. كويس. طيب إذا عدم الكلام، خد بالك، يبقى كل رجل سيظن النساء كلهن كامرأته، صح، وكل امرأة ستظن أن الرجال كلهم كزوجة، وانتهى الأمر على ذلك. شفت يا اخوانا الخبثاء عملوا فينا ايه؟ قال لك اكشف المسطور. لذلك لما بلغ عمر بن الخطاب ان المغيرة بن شعبة تجوز بيهودية، واخد بالك، فقال له عمر عزمت عليك ان تطلقها. قال يا امير المؤمنين احرام هي؟ قال لا، ولكن اخشى، او ده محل الشاهد، اخشى ان يتعود، معنى كلامي ان يتعود عليها رجال المسلمون فيتركون نساء المسلمات، لان اليهوديه والنصرانيه ما عندهاش ضوابط، ما عندهاش حرام، ممكن تفعل مع زوجها المسلم افعال محرمه في شريعتنا تغريه بها، يريدها من زوجه المسلم الشرع يحكمها، ينشر الفساد. تفهمين كلامي؟ خذوا بالكم الله يبارك فيكم، عشان بس نقف على مدى الخبث الذي يأتينا من قبل أعدائنا. أرجو عشان كده أنا أهب كل أخ عار عليك، عار أن تدخل على المواقع الإباحية، عار عليك، وأن تسمح بهذا الأمر في بيتك إلا لضرورة ملجئة، ويكون عليك منه صرامة شديدة، نفسه أمارة والإنسان لا يأمن. وكثيرا رأينا يعني طامات بين الزوجين من هذا الباب. نعم. ما هو العلماء جوزوا ذلك، ولكن أنا أقول كل هذا خلاف الطبيعة يضره، وإذا كلام على شيخنا العثيمين رحمة الله. ولكن إذا مثلا راح تحج وجاء دم الحيض وحجز الطيارة والكلام ده كله، دي بيسمها أحمد قضايا عينية، يفتي المفتي بجواز ذلك. أما التوسع لا أبدا، تماما زي أي جزء من بدن الإنسان، حاشا أن يكون عبث كاللوز مثلا والزائدة الدودية، حاشا، والطحال والكلام ده كله حاشا، بل ربنا سبحانه ما خلقه إلا لحكمة، كون أنك تعيش بدونه يستحيل أن تكون أن تعيش حياة مستقرة كما كان هو موجودا فيه، يستحيل. فسبحانه وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين. نرجع للكتاب، يقول والدماء التي تصيب المرأة أربعة: الحيض والنفاس والاستحاضة ودم الفساد. ولكل منها تعريف وأحكام ستأتي إن شاء الله. فالحيض دم طبيعة كما سبق، وهل له حد في السن ابتداء وانتهاء وكذا في الأيام؟ المعروف عند الفقهاء أن له حدا، والصحيح أنه ليس له حد، ده الصواب. قوله لا حيض قبل 9 سنين، أي لا حيض شرعا قبل 9 سنين ولا بعد 50، فإن حاضت قبل تمام 9 فليس بحيض، حتى وإن حاضت حيضا بالعادة المعروفة وبصفة الدم المعروف فإنه ليس بحيض، بل هو دم عرق لا تثبت له أحكام الحيض. وقوله قبل 9 سنين أي انتهاؤها، فإذا حاضت من لها 9 فليس بحيض، وبعد 9 حيض. ومن المأثور عن الشافعي رحمه الله أنه رأى جدة لها 21 سنة معايا، وده راه برضو الحسن بن صالح وشرحه، قال لك الجدة دي اتجوزت وهي عند 9 سنين، حاضت بنت 9 سنين واتجوزت، خلفت بنت، البنت دي حاضت بعد 9 سنين اتجوزت خلفت، فبقت جدة وعندها 21 سنة. طبعا هنا بتبقى بنت بكر وعندها 41 سنة، واخد بالك؟ يقول ومن طيب، ويتصور هذا بأن تحيض 9 سنين وتلد 10، وبنتها تحيض 9 وتلد 10، فهذه 20 سنة وسنة للحمل، فتضع مولودا فهذه 21 سنة. قوله ولا بعد 50، أي ولا حيض بعد تمام 50 سنة، فلو أن امرأة استمر بها الحيض على وتيرة وطبيعة واحدة بعد تمام 50 فليس بحيض. مثاله امرأة تتم 50 سنة في شهر ربيع الأول، وفي شهر ربيع الثاني جاءها الحيض على عادتها، فعلى كلام المؤلف ليس بحيض لأنه لا حيض بعد 50. ولا فرق عندهم بين المرأة الأعجمية والعربية، ولا الصحيحة ولا المريضة، ولا المرأة التي تأخر ابتداء حيضها ولا التي تقدم. واستدلوا على ذلك بأنه ليس معروفا عادة، فالعادة الغالبة ألا تحيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة. والعادة والغالب لها أثر في الشرع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فردها إلى العادة. وقال شيخ الإسلام وابن المنذر وجماعة من أهل العلم أنه لا صحة لهذا التحديد، وده الصواب يا أخوان. يبقى مسألة 9 سنين وخمسين سنة، هذا الكلام كما سوف يأتينا عار عن الدليل. يقول وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض، صغيرة كانت أم كبيرة، والدليل على ذلك ما يلي: عموم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فقوله تعالى قل هو أذى حكم معلق بعلة وهو الأذى، فإذا ولد هذا الدم الذي هو الأذى وليس دم العرق فإنه يحكم بأنه حيض. وصحيح أن المرأة قد لا تحيض غالبا إلا بعد تمام 9 سنين، لكن النساء يختلفن، فالعادة خاضعة لجنس النساء وأيضا للوراثة، فمن النساء من يبقى عليها الطهر 4 أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل كأنه والله أعلم ينحبس ثم يأتي جميعا، ومن النساء من تحيض في الشهر 3 أيام أو 4 أو 15 أو 5 أو 10. وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، أي عدتهن 3 أشهر، ولم يقل واللائي قبل 9 أو بعد 50، بل قال واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحض، فالله سبحانه وتعالى رد هذا الأمر إلى معقول معلل، فوجب أن يثبت هذا الحكم بوجود هذا الأمر المعقول المعقول المعللة وينتفي بانتفائه. والمرأة التي حاضت في آخر شهر من 50 وأول شهر من 51 غير آيسة، فهو حيض مضطرد بعدده وعدد الطهر بين الحيضات، ولا اختلاف فيه، فمن يقول بأن هذه آيسة، والله علق نهاية الحيض باليأس وتمام 50 لا يحصل به اليأس إذا كانت عادتها مستمرة، فتبين أن تحديد أوله 9 سنين وآخره 50 سنة لا دليل عليه، ده الصواب يا أخوان. فالصواب أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف، فالحيض وصف بأنه أذى، فمتى ولد الدم الذي هو أذى فهو حيض. فإن قيل هل جرت العادة أن يذكر القرآن السنوات بأعدادها؟ فالجواب نعم، قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ولو كانت مدة الحيض معلومة بالسنوات لبينه الله تعالى، لأن التحديد بالخمسين أوضح من التحديد بالإياس. واضح؟ يعني قال إيه؟ واللائي يئسن من المحيط. طيب يئسن مفتوح واسع، أما خمسين معروفة ولدت سنة كذا يبقى بالي خمسين سنة بالهجري، يبقى خلاص أنت إيه؟ ليس عليك حيض. واضح يا أخواني؟ فلما عدل عن الخمسين إلى اليأس دل على أن الحكم معلق بالوصف لا بالسن. قوله ولا مع حمل، أي لا حيض مع الحمل، أي حال كونها حامل، والدليل من القرآن والحس. طيب يبقى بناء على ذلك قبل أن نترك هذه النقطة، إن بداية الحيض والانتهاء الحيض لا دليل على السن، خد بالك، لا في الشرع ولا في اللغة، لا في الشرع ولا إيه ولا في اللغة. وعلق ربنا عز وجل أحكام الحيض على وجوده، فحيثما وجد فثم الأحكام. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى سبحانه وتعالى أحكام الحيض سيأتينا بالتفصيل. طيب علق الأحكام على وجود الحيض، خلاص الحيض وجد عند هذه الفتاة وعندها من العمر 6 سنوات، حيض دم ثخين أي لزج أحمر قاتم له رائحة مستقرة ينزل بدفق، خلاص هو ده الحكم، هذه الأوصاف وجدت يبقى دم حيض حتى لو عندها 6-7 سنوات. طيب وصلت إلى 60 من العمر وأتاها هذا الدم فهو دم حيض. لذلك العلماء الذين قالوا بتحديد السن اليأس اللي هو 50 سنة جوهم في مسألة العدة، قالوا امرأة يأست من المحيط ثم طلقت عدتها 3 أشهر، فقالوا اعتدت 2 شهر قمريين كاملين، وفي 3 قبل انتهائه أتاها دم حيض، دم الحيض بأوصافه التي كانت تأتيها قبل أن تصل لهذا السن. قالوا كلهم تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض، يبقى علقوا الحكم عليه، وده الصواب. أحكام الحيض الله سبحانه وتعالى علق على وجوده، فحيثما وجد الحيض وجدت الأحكام، تخلف الحيض وتخلف الحكم. نعم. لا واللائي إسلم من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. معناها إيه؟ فتاة كبيرة الجسم تقوى على الوطئ، زوجها وليها من رجل وهي لم تحض، صحيح؟ نعم صحيح. فاختلفوا فطلقها، ما عدتها 3 أشهر واللائي لم يحض، أي أنها لم ينزل عليها حيض قط، ولكنها تقوى على الوط، بدنها كبير، زوجت ثم طلقت. وضحت؟ طيب
لو نزل دم الحيض احنا قلنا في الكبيرة تعتد من الاعتداد بالأشهر للاعتداد بالحيض، طيب في الصغيرة
كذلك كذلك. أي نعم، لأن الأصل في العدة أكرمك الله الحيض، ده الأصل. والأشهر هذه غير الإيه؟ عند عدم وجود الحيض أو عند إيه؟ الموت، ولكن الأصل في العدة اللي هو إيه؟ الحيض. طيب يقول قوله ولا مع حمل، أي لا حيض مع الحمل، أي حال كونها حمل، والدليل من القرآن والحس. أما القرآن فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون، وقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي عدتهن 3 أشهر. وقال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فدل هذا على أن الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت لكانت عدتها 3 حيض، وهذه عدة مطلقة. وأما الحس فلأن العادة جرت أن الحامل لا تحيض، قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وقال بعض العلماء أن الحامل قد تحيض إذا كان ما يأتيها من الدم هو الحيض المعروف المعتاد، واستدلوا بما أشرنا إليه من أن الحيض أذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه. وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل فليس من أجل أن ما يصيب المرأة من الدم ليس حيضا، ولكن لأن الحيض لا يصح أن يكون عدة مع الحمل، لأن الحمل يقضي على ما عداه من العداد. مفهومة دي؟ عارفين زي إيه بالضبط؟ كعدة المتوفى عنها زوجها وليست بحامل، 4 أشهر و10 أيام دخل بها أو لم يدخل. يبقى هنا الوفاء غطت على مسألة الدخول وعدمه بعكس الطلاق. وخبرك يعني إذا طلقتم النساء ثم إذا نكحتم من لا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى طلاق غير طلاق غير المدخول غير وفاة غير المدخول، ديت غير ديت، فلا يشكل عليك الأمر. امرأة مات عنها زوجها عدة الوفاء واحدة في الجميع ما لم تكن حاملا، مدخول بها أو غير مدخول بها يتساويان 4 أشهر و10 أيام. طيب يقول إذ يسمى عند الفقهاء رحمهم الله أم العدد، ولهذا لو مات عن امرأته ووضعت بعد 3 ساعات أو أقل من موته فإن العدة تنقضي، بينما المتوفى عنها زوجها بالحمل عدتها 4 أشهر و10، فلو حاضت الحامل المطلقة 3 حيض مطردة كعادتها تماما فإن عدتها لا تنقضي إلا لا تنقضي بالحيض، ماشي، ولكن تنقضي بإيه؟ بوضع الحمل. ولذا كان طلاق الحامل جائزا ولو وطئها في الحال، لأنها تشرع في العدة من فور طلاقه، فليس لها عدة حيض ويقع عليها الطلاق. فالراجح أن الحاملة إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاليه فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك، إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة لأن الحمل أقوى منه. ومش كده وبس، وإذا طلقت حال حيضها وهي حامل يقع الطلاق بإجماع. معي أخوانا كده ليه؟ لأن العلة في عدم يعني على القول في عدم الاعتداد بطلاق الحيض أنه لا تدري المرأة من أي الأوقات تحسب العدة. أما بالنسبة للحامل خلاص مجرد أن يكون لها أنت طالق تبدأ تحسب إيه، قصدي الطالق تبدأ تعتد بإيه بوضع الحمل. فالراجح أن الحامل إذا رأت الدم المطرد يأتيها على وقته وشهره وحاليه فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك، إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة لأن الحمل أقوى منه. والحيض مع الحمل يجب التحفظ فيه، وهو أن المرأة إذا استمرت تحيض حيضها المعتاد على سيرته التي كان قبل الحمل فإننا نحكم بأنه حيض، أما لو انقطع عنها الدم ثم عاد وهي حامل فإنه ليس بحيض. قوله وأقله يوم وليلة، يعني أقل الحيض يوم وليلة، والمراد 24 ساعة. هذا أنهى شيء في القلة، فلو أنها رأت الحيض لمدة 24 ساعة وهو المعهود لها برائحته ولونه وسخونته فليس حيضا، فما نقص عن اليوم والليلة فليس بحيض. هذا هو المذهب. واستدلوا بأن العادة لم تجري أن يوجد حيض أقل من يوم وليلة، فإذا لم يوجد عادة فليكن أقله يوم وليلة، وهذا ليس بدليل، لأن من النساء من لا تحيض أصلا ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهر، فالصحيح أنه لا حد لأقله. قوله وأكثره 15 يوما، أي أكثر الحيض، وهذا المذهب. واستدلوا بالعادة، وهو أن العادة أن المرأة لا يزيد حيضها على 15 يوما، ولأن ما زاد على هذه المدة فقد استغرق أكثر الشهر ولا يمكن أن يكون زمن الطهر أقل من زمن الحيض. فإذا كان 16 يوما كان الطهر 14 يوما، ولا يمكن أن يكون الدم أكثر من الطهر. وعند العلماء أن الدم إذا أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنها فإنها تكون مستحاضة، فأكثر الشهر يجعل له حكم الكل، ويكون الزائد على 15 يوما استحاضة، فكل امرأة زاد دمها على 15 يوما يكون استحاضة. وإذا سألت المرأة عن دم أصابها لمدة 20 ساعة هل تقضي عليها من الصلاة التي تركتها في هذه المدة؟ فالجواب عليها القضاء، لأن هذا ليس بحيض، فهي قد جلست في زمن طهر. طبعا ده كل كلام المذهب، هيرد الشيخ عليه الآن. وإذا سألت عن دم زاد على 15 يوما فالجواب أن نقول إنك مستحاضة فلا تجلسي هذه المدة، وما ليس بحيض مما هو دون اليوم والليلة أو مع الحمل فليس استحاضة، ولكن له حكم الاستحاضة. ومن الفقهاء من يطلق عليه بأنه دم فساد، والصحيح في ذلك أنه لا حد لأكثره، فمن النساء من تكون لها عادة مستقرة 17 يوما أو 16 يوما، فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم 15 حيضا والدم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة، مع أن طبيعته ولونه وغزارته واحدة؟ فكيف يقال إنه بمضي دقيقة أو دقيقتين تحول الدم من حيض إلى استحاضة بدون دليل؟ ولو وجد دليل على ما قالوا لسلمنا. فإذا كان لها عادة مستمرة مستقرة 17 يوما مثلا، قلنا هذا كله حيض. أما لو استمر الدم معها كل الشهر أو انقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين، أو كان متقطعا يأتي ساعات وتطهر ساعات في الشهر كله، فهي مستحاضة، وحينئذ نعاملها معاملة المستحاضة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله وغالبه 6 أو 7، يبقى بناء على ذلك لا حد لأقله ولا حد لإيه لأكثره، بل حيثما وجد بأوصافه المعلومة فهو دم إيه حيض. يقول وغالبه 6 أو 7، أي غالب الحيض 6 ليالي، وهذا صحيح لثبوت السنة به، حيث قال للمستحاضة فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. وهذا أيضا هو الواقع، فإنه عند غالب النساء يكون 6 أو 7 قوله، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. وكذا لو أتاها بعد 10 أيام بعد طهرها فليس بحيض، فما تراه قبل 13 يوما ليس بحيض، ولكن له حكم الاستحاضة. والدليل على ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقالت إنها انقضت عدتها في شهر، فقال علي لشريح اقضي فيها، فقال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وخلقه فهي مقبولة، وإلا فلا. قال علي قالون، أي جيد بالرومية، لأنه إذا كان لها شهر وادعت انتهاء العدة فهذا بعيد، فاحتاجت إلى بينة. ويتصور أن تحيض 3 مرات خلال شهر كما يلي: تحيض يوما وليلة، وتطهر 13 يوما، فمضى من الشهر 14 يوما، ثم تحيض يوما وليلة، فبقي الآن 14 يوما بالتأكيد، أو 15 يوما، ثم طهرت 13 يوما، بقي الآن يوم أو يومان، ثم حاضت يوما وليلة الحيضة الثالثة، فانتهت العدة، وهذا نادر جدا. ولكن إذا وقع خلاص مظبوط يا أخوان مديد. والمرأة إذا ادعت انتهاء العدة بالحيض، فإن كان بزمن معتاد قبل قولها، كما لو ادعت انتهاء عدة الطلاق بالحيض بشهرين ونصف، فيقبل قولها بلا بينة. يقول ولو ادعت فيقبل منها بلا بينة، لأن الله عز وجل جعل النساء مؤتمنات على عددهن، فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يقتلن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولو ادعت مطلقة انتهاء العدة بعد 28 يوما فهذه ترد ولا تسمع دعواها، ولو كانت من أصدق النساء، لأن هذا مستحيل ما دمنا قعدنا قواعد أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فلا يمكن أن تنقضي 28 يوما. ولو ادعت بعد مضي شهر، أي 29 يوما إلى 30 انتهاء العدة، فهذه تسمع دعواها، أي يلتفت القاضي لها وينظر في القضية، ولا يقبل قولها إلا ببينة. والصحيح أنه لا حد لأقل الطهر كما اختاره شيخ الإسلام، ومال إليه صاحب الإنصاف وقال إنه الصواب. قوله ولا حد لأكثره، أي لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه وجد من النساء من لا تحيض أصلا، وهذا صحيح. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.